بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم،
القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين.
طبعا أخواننا، يعني الآن بدأنا بكلام في الأصول جديد، وهو أن نتعرف على الطرق والوسائل التي نستفيد فيها من النصوص، لأن الأصل في الاجتهاد هو النص، القرآن والسنة. والقرآن والسنة يعني جاء بأساليب العرب، ومنها الظهور والخفاء، ومنها أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، أو ظاهرا يحتمل التأويل، أو مجملا موغلا في الخفاء، لذلك يحتاج إلى بيان. وهذا كله من أساليب العرب. وهنا نؤكد على حقيقة، وهي أن المعتبر دائما في الاجتهاد هو النص القرآني باللغة العربية. وأما ما يكون من تراجم للتفاسير بلغات أخرى فلا معتبر، لا بخفائه ولا ببيانه، ولا معتبر بخصوصه ولا بعمومه، وإنما معول المجتهد في ذلك هو النص القرآني الذي قال فيه ربنا عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فهو الذي يكون به الاجتهاد، وهو الذي يكون إليه الملاذ في البحث والاجتهاد. نعم،
اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبينا ونصا،
كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن الكريم فيه إفهام واضح لا خفاء فيه، وفيه إبهام موغل في الإبهام، وفيه إفهام دون الأول، وهو الذي يكون فيه وضوح لكن مع احتمال التأويل. وهذه المراتب الثلاث، كما أنها موجودة في كلام العرب، موجودة أيضا في البيان القرآني. نعم،
وإما أن يتردد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح فيسمى مجملا،
أن يتردد اللفظ بين معنيين بحيث لا يظهر لنا أيهما المراد، كما ذكر الله عز وجل مثلا في القروء، نعم، ثلاثة قروء، والقرء هو الطهر أو الحيض، فتحيرنا في ذلك. طيب، كما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. لما قال دراهم لا ندري، ثلاثة أربعة خمسة لا ندري، هذه احتمالات كلها واردة. وهنا البعض إخوانا يقول: يعني هذا أمر مشكل، كيف ربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته؟ إذن المراد من إنزال القرآن التدبر، والله تبارك وتعالى يعني عاب على المشركين قوله في قوله: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا كان القرآن مجملا وفيه إبهام وفيه يعني عدم وضوح لبعض المعاني، كيف يكون مثارا للتدبر؟ الجواب: القرآن الكريم عربي، والعرب كما أن لها غاية في الإفهام لها غاية في الإبهام. لذلك الآن بالنحو في عنا شيء يعني مبني للفاعل مبني لغير الفاعل، ومنها قالوا الجهل بالفاعل، من أسباب صيغة المبني للمجهول الجهل بالفاعل، أو عدم إطلاع المستمع على الفاعل. يعني قد يكون أحيانا ما إن غرض في ذكر الفاعل، أو مثلا أنه الآن المقصود الفعل وليس الفاعل، لذلك لا يذكر الفاعل، إذن هنا إبهام. لذلك إخوان أكار العرب كما أن لها قصدا إلى الإفهام، لها قصد أيضا إلى الإبهام. وكذلك نقول القرآن الكريم بين فيما يتوقف التكليف فيه على البيان، أما في قضايا لا يتوقف عليها التكليف، فبالتالي لا يظهر فيها حاجة إلى البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه هذا ممنوع. تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممنوع. أما إذا تأخر البيان أو لم يأتي البيان أصلا في بعض النصوص مع عدم الحاجة إلى البيان، هذا لا إشكال فيه. يعني ربنا قال وشروه بثمن بخس، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا قدر الدراهم، هذا إجمال. طيب هل هذا الإجمال يضر بالتكليف؟ لا يضر. إذن بالتالي نقول هذا نص نزل مجملا وبقي مجملا لعدم توقف التكليف عليه، ونحن نؤمن به مجملا ولا إشكال في ذلك. إذن البيان مطلوب فيما يتوقف عليه التكليف، ولا يجب العمل بالمجمل إلا بعد بيانه، ولا يجب العمل بالمجمل إلا بعد بيانه. كما ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الله عليه الصلاة أين؟ في السماء، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة. طيب فرض عليه 50 ثم نزل إلى 5 صلوات، إذن أين كان التكليف في الصلاة؟ في السماء. طيب يا ترى هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء؟ كان في الليل. الجواب لا. طب هل صلى الفجر؟ الجواب لا. طب هل قضى العشاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لما كلف بالصلاة في السماء كلف بها مجملة، يعني قال الله تعالى أوجبت عليك 5 صلوات أو الصلاة، يعني لم يبين عددها وكيفيتها وشروطها وما شابه ذلك. فلما نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أذان الظهر فصلى به إماما وعلمه كيفية الصلاة، هنا صارت الصلاة فرضا. لماذا؟ لأنه جاء البيان بعد الإجمال، والمجمل يجب العمل به بعد بيانه. وقال ربنا عز وجل ولله على الناس حج البيت. طيب هذا نص مجمل، طيب كيف جاء البيان؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فكان هذا النص وكانت أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للمجمل، فوجب العمل بهذا النص لأنه بيان للمجمل. نعم.
وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهرا.
يعني كيف أن لا يظهر في الثاني؟ يعني أن يكون المعنى الظاهر هو الراجح والمعنى الآخر مرجوح. إذن لاحظوا في عنا فرق بين المجمل وبين الظاهر. المجمل دخل الشيء في أشكاله دون مرجح بينها، يعني ما المراد بمثل قوله قرأ؟ لا ندري، هذا اسم مجمل. أما أن يكون اللفظ ظاهر المعنى في هذا الشيء ومع احتمال المعنى الآخر فنقول هذا ظاهر. لذلك النص عند الجمهور لا يقبل التأويل، يحتمل معنى واحدا، فنقول هذه الآية نص في هذه المسألة، فاجلدوهم 80 جلدة. كلمة 80 نص، لا تحتمل الزيادة والنقصان. بينما الظاهر فيه ترجيح لأحد المعنيين مع احتمال المعنى الآخر. إذا أمر معنا بالجوهرة لما قال وكل نص أوهم التشبيه أوله، ماذا قال البيجوري؟ قال ليس المراد بالنص هنا ما قاله الأصوليون، لأن النص عند الأصوليين لا يقبل التأويل، وإنما المراد بالنص الآية والحديث مطلقا. إذن هنا وكل أراد بالنص من القرآن والسنة أي الظاهر، أي الظاهر ليه؟ الذي يحتمل التأويل، الذي يحتمل التأويل، وإلا النص في الأصوليين لا يحتمل التأويل. وننتبه هنا إلى أن النص عند الجمهور غير النص عند الحنفية. الحنفية قسموا واضح الدلالة إلى أربعة مراتب: أدناها الظاهر، فوقه النص، فوقه المفسر، فوقه المحكم. فالنص عند الحنفية يقبل التأويل، والمفسر والمحكم لا يقبل التأويل. إذن النص عند الجمهور لا يقبل التأويل، فهو يوازي المفسر والمحكم عند الحنفية. أما النص عند الحنفية هو يدخل في الظاهر عند الجمهور. وهذه التقسيمات بين طريقة الحنفية وعلماء الكلام ينبغي أن نميز بينها حتى لا نخلط بين المصطلحات.
والمجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة بعرف ولا بعرف الاستعمال.
إذن لا يتعين في اللغة ولا يتعين بعرف الاستعمال، يعني ما في مرجح يرجح أحد المعاني. والحقيقة يعني أن هذا البحث يعني عند الحنفية مفصل أكثر. لما قسموا مراتب واضح الدلالة إلى أربعة مراتب بعضها فوق بعض، ظاهر، نص، مفسر، محكم، وبينوا حكم كل مرتبة، وكذلك الخفي قالوا أيضا أربع مراتب، وهي الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه، وبينوا حكم كل درجة وكل مرتبة. لذلك كيف نتعامل مع الخفي؟ بشيء من التأمل. والمشكل أيضا يمكن أن يدرك المراد منه بالاجتهاد والتأمل. أما المجمل فلا بد فيه من بيان من المجمل. والمتشابه عند الحنفية قالوا انقطع الأمل بمعرفة المراد منه قبل يوم الإصابة، أي يوم القيامة. لذلك المتشابه عند الحنفية هو على مذهب السلف أننا نفوض علمه لله عز وجل ولا نؤوله، هذا ما قرره علماء الحنفية.
وينكشف ذلك بمسائل.
نعم.
مسألة،
يعني الآن يريد أن يذكر لنا بعض الأمثلة على المجمل، كيف نتعامل معه، كيف نتعامل مع المجمل. نعم.
قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم،
هذه آية ذكر بعض العلماء أنها مجملة. أين الإجمال؟ في نسبة التحريم إلى الأمهات. المعروف أن التحريم من الأحكام التكليفية، التحريم من الأحكام التكليفية، والحكم التكليفي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بماذا؟ المتعلق بأفعال المكلفين، ليس بذوات المكلفين، المتعلق بإيش؟ بالأفعال. لذلك نقول الصلاة واجبة، نقول شرب الخمر حرام، فعل الزنا حرام. إذن يتعلق التكليف بماذا؟ بالأفعال. هنا نسب التحريم إلى إيش؟ إلى الأمهات. والأمهات هل هي أفعال أم أعيان؟ أعيان. لذلك قالوا كيف نسب التحريم إلى الأعيان؟ قالوا هذا فيه إجمال. طب وين الإجمال؟ قال إذا كان لا يصح نسبة التحريم إلى الأعيان فلا بد من تقدير شيء. طيب ماذا نقدر؟ نقدر فعلا. طيب ما هو الفعل؟ حرمت عليكم مثلا نكاح أمهاتكم، النظر إلى أمهاتكم، مس أمهاتكم. إذا أفعال كثيرة، هنا جاء الإجمال في الفعل الذي نقدره، هذا ما قاله البعض. الإمام الغزالي ما رضي هذا الكلام وقال التحريم وإن كان الأصل فيه أن يضاف إلى الفعل لكنه قد يضاف إلى العين لأنه أبلغ. يعني عندما تقول حرم عليك نكاح أمك هذا التحريم أضيف إلى الفعل، لكن هذا يعني ليس بتعبير قوي. الأقوى منه أن تقول حرمت عليك أمك. ليه؟ لأنك أخرجتها من أن تكون محلا لهذا الفعل أصلا، إذن التحريم فيها أبلغ. وعندما تحرم عينا فالمعروف أنك تحرم الفعل المقصود منها. حرمت عليك هذا الطعام، إيش يعني؟ يعني أكله. حرمت عليك هذا الشراب، إيش يعني؟ يعني شربه. حرمت عليك هذه الدابة، أي ركوبها. فعندما أقول لك حرمت عليك أمك، الواضح أن المراد منه النكاح والدواعي، لا النظر لا المس لا غير ذلك، وإنما المراد النكاح والدواعي، أي خرجت الأم أن تكون محلا لهذا الفعل أصلا. لذلك قال لا إجمال في هذه الآية.
وقوله حرمت عليكم الميتة،
أيضا الميتة عين، والتحريم مضاف إلى العين، قال فيه إجمال. حرم عليكم أكلها، بيعها، النظر إليها، الانتفاع بها، كلها أفعال محتملة. يعني إذا قدرنا الفعل صار فيه إجمال
ليس بمجمل.
إذا الإمام الغزالي يقرر أن هذا ليس بمجمل. نعم.
وقال قوم من القدرية هو مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدرى ما ذلك الفعل، فيحرم من الميتة مسها أو أكلها أو النظر إليها أو بيعها والانتفاع بها، فهو مجمل.
يعني هذه احتمالات في الفعل المقدر، احتمالات في الفعل المقدر، فطالما أن الفعل يحتمل وجوها صار إيش؟ مجملا، ونحتاج إلى بيانه.
والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء، فلا يدرى أيه.
نعم.
ولا بد من تقدير فعل، وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض، وهذا فاسد إذ عرف الاستعمال كالوطء.
شوفوا إخوان الإمام الغزالي من قوته وإنصافه أنه يذكر مذهب المخالف ويبين دليله واضحا. يعني أنت الآن لم تقرأ دليل المخالفين تقتنع فيه، مع أنه من يقرره الإمام الغزالي، لكن بعد أن يقرره ماذا يفعل؟ يقول لك وهو فاسد، كما فعل بمن؟ بالفلاسفة، لما شرح أقوالهم في كتاب مقاصد الفلاسفة ثم رد عليهم في كتاب تهافت الفلاسفة.
وهذا فاسد إذ عرف الاستعمال كالوضع.
إذ عرف الاستعمال كالوضع، يعني أنت عندما تقول حرمت عليك أمك كأنك تقول حرم عليك نكاح أمك. ليه؟ لأن العرف الاستعمالي يوازي الوضع اللغوي، يوازي الوضع اللغوي. طالما أن الاستعمال ينصرف إلى هذا المعنى، إذن هذا المعنى صار هو المراد في هذه الآية.
ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية وقدمنا بيانها.
ومر معنا سابقا النقاش بين الباقلاني وبين المعتزلة، وأن الإمام الغزالي يعني توسط في ذلك ورجح وجود أوضاع يعني عرف استعمالي في الشرع أو في العرف أو ما شابه ذلك يضاف إلى الوضع اللغوي.
ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال حرمت عليك الطعام والشراب أن
الآن العرب قبل الإسلام إذا إنسان قال لآخر هذا الطعام عليك حرام، شو يعني؟ يعني لا تأكله. إذن هم يفهمون هذا بمجرد اللغة، لكن ليس بالوضع اللغوي، وإنما بعرف الاستعمال في اللغة، بعرف الاستعمال. هلا حرمت عليك الطعام ليس نصا في إنه حرمت عليك أكله أو ما شابه ذلك، ليه؟ ما فيك وضع، لكن العرب تستعمل هذا التركيب لتحريم الفعل المقصود من الطعام، فصار عرفهم في الاستعمال كالوضع اللغوي.
في أن من قال حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس، وإذا قال حرمت عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس، وإذا قال حرمت عليك النساء أنه يريد الوقاع، وهذا صريح عندهم مقطوع به، فكيف يكون مجملا؟ والصريح تارة يكون بعرف الاستعمال وتارة بالوضع.
يا سلام. والصريح إما أن يكون بالوضع الأصلي وإما أن يكون بعرف الاستعمال، صار الاستعمال هكذا، والاستعمال هو الذي يتبادر إلى الذهن عند السماع والإطلاق. إن أنا عندما أطلق لفظا ماذا أريد منه؟ العرف المستعمل به هذا اللفظ. وكذلك أنت عندما تسمع هذا اللفظ ما الذي يخطر في بالك؟ المعنى الذي يتعارفه الناس عند إطلاق هذا اللفظ. لذلك ماذا قال هنا؟ والصريح إما أن يكون بعرف الاستعمال وإما أن يكون بالوضع اللغوي،
وكل ذلك واحد في نفي الإجمال.
جميل. وكل ذلك
واحد،
وكل ذلك
واحد في نفي الإجمال،
يعني لا فرق بين أن ينتفي الإجمال بالوضع اللغوي أو أن ينتفي بعرف الاستعمال.
وقال قوم هو من قبيل المحذوف، أي أكل البهيمة، كقوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية.
نعم.
وكذلك قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام.
نعم.
أحل لكم صيد البحر. وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل فهو خطأ، وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح.
تمام.
وإن أراد به إلحاقه بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازا.
يعني إذا قلنا أن المحذوف هذا مجاز مثل بس القرية، معناه كل وضع عرفي تعارف عليه في الشرع أو في العرف الناس ينبغي أن يسمى هذا مجازا. لماذا؟ لأن فيه محذوفا مقدرا لم يذكر، فكلمة عرفية هنا أفضل من كلمة عربية، كلمة عرفية أفضل من كلمة عربية. الله تبارك وتعالى أعلم.
مسألة
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.